صوت الشعب تقدم تقارير لشمسان اليفاعي وعيسى السيان، حصيلة أسبوع من أهم الأحداث والتقارير الإخبارية. تقارير من إخراج شمسان اليفاعي وعيسى السيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعينا الأكارم، إلى برنامج حصاد الأسبوع والذي سنتطرق فيه إلى أبرز التقارير الميدانية التي رصدناها لكم من الإذاعة طيلة الأسبوع المنصرم. نتابع.
شكرا لله وسبحانه.
في مشهد جماهيري استثنائي قصت العاصمة صنعاء بزخم بشري هادر، حيث احتشدت الملايين في مسيرة كبرى حملت شعار شكرا لله واحتفاء بالنصر، ساحتنا واحدة في مواجهة الصهيونية، في مسيرة عكست حجم التفاعل الشعبي مع تطورات المشهد الإقليمي ورسخت ثبات الموقف اليمني في دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين ولبنان. وامتلأ ميدان السبعين والساحات المحيطة بالحشود ورفعت أعلام اليمن وفلسطين ولبنان وإيران والعراق مرددة هتافات تمجد الانتصار التاريخي ومؤكدة على وحدة الصف في مواجهة مشاريع الهيمنة والتجزئة في المنطقة. وشكلت الشعارات المرفوعة تعبيرا واضحا عن تمسك المشاركين بخيار المقاومة وإصرارهم على تثبيت معادلة الردع وتعزيز وحدة الساحات.
بفيض من الحمد والشكر خرجنا اليوم نبارك للشعب الإيراني وقيادته ومجاهديه ومجاهدي المحور والمقاومة الإسلامية هذا الانتصار العظيم، وإننا إذ نحيي الالتفاف الشعبي الكبير للشعب الإيراني والجيش الإيراني والمكونات الإيرانية حول القيادة وحول قيادة الدولة.
وإحنا نهني الأمة الإسلامية والأمة العربية فهذا النصر لمواجهة أمريكا وإسرائيل وأخوتنا في لبنان وأخوتنا في العراق وأخوتنا في اليمن والمحور المقاومة بالكامل.
فنحن نقول اليوم العدو الإسرائيلي الذي اخترق الهدنة والذي اخترق الاتفاق واعتدى على لبنان، تلك الدماء التي سفكت لن تمر بدون رد مزلزل، وبإذن الله أن هذا مؤشر لزوال إسرائيل من فلسطين.
بيان المسيرة ألقى أمين سر المجلس السياسي الأعلى سليم المغلس أوضح فيه بأن هذا الحشد الجماهيري يأتي تعبيرا عن الشكر لله عن النصر الذي تحقق لمحور المقاومة، كما شدد على استمرار الجهوزية لمواجهة أي تصعيد محتمل مؤكدا التزام اليمن بدعم حلفائه في مختلف الساحات.
نتقدم بالمباركة الكبيرة والعظيمة لكل محور الجهاد والمقاومة، محور الإسلام وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقياداتها وشعبها وقواتها المسلحة، ولقيادات جبهات المقاومة وشعوبها ومجاهديها الأبطال، وللأمة الإسلامية جمعاء بما تحقق من انتصار تاريخي عظيم في هذه الجولة الكبيرة من الصراع، الانتصار الذي شفى الله به صدور المؤمنين وسود به وجوه الكافرين والمنافقين. ونؤكد بأننا سنكون كما أراد الله منا كما أراده الله منا في حالة إعداد واستعداد وجهوزية للجولة القادمة الحتمية من الصراع مع الأعداء، كما نؤكد للإخوة الأعزاء في لبنان وفلسطين بأننا معهم وإلى جانبهم وأننا مستعدون لمساندتهم في هذه الجولة أو في أي جولة قادمة، ولن نتردد في ذلك بإذن الله، وأن هذا هو التزام أخلاقي ومبدئي وديني ندين لله به، وهو مصلحة حقيقية لنا ولكل الأمة. كما نؤكد بأن عيوننا على المسجد الأقصى لا تغفل أبداً، وأن التزامنا تجاهه ثابت ولن يتغير أو يتبدل، طاعة طالما ونحن على دين الإسلام ونهج القرآن وقيادة أعلام الدين الأطهار، وأن تحريره وتحقق وعد الله الحتمي قادم وقريب بإذن الله.
وفي ختام هذا المشهد الجماهيري اللافت، بدت صنعاء وكأنها ترسم بجموعها الحاشدة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الثبات والتماسك، ورسالة تتجاوز حدود الجغرافيا لتؤكد أن إرادة الشعوب حين تجتمع قادرة على إعادة صياغة المعادلات وفرض حضورها في قلب الأحداث. وبين هدير الهتافات وصدى الشعارات يظل المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة، عنوانها الأبرز أن زمن التحولات الكبرى لا يكتب إلا بإرادة الشعوب. من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، لإذاعة صوت الشعب، شمسان اليفاعي.
احتفاء بنصر كتب بدماء الصابرين وشكرا لله على تمام الوعد، تدافق الحشود كالسيل الجارف في خروج مليوني مزلزل بأكثر من 1200 ساحة شهدتها أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات والمديريات إلى كل الساحات الحرة، تأكيدا على ثبات الموقف ومباركة للشعب الإيراني وقيادته ولمجاهدي المحور وللأمة الإسلامية بهذا الانتصار العظيم، ونصرة للبنان ولمقاومته المجاهدة، ولفلسطين وللأقصى الصوت واحد واليد على الزناد والطريق إلى القدس.
أولا نهنئ ونبارك للمسلمين في العالم كله بالنصر العظيم الذي ناله الشعب الإيراني المسلم.
من هنا من ميدان السبعين، من ميدان الوفاء، من ميدان الشموخ، من ميدان الثبات، من ميدان الصمود، نقدم لكم أجل شكرنا وتقديرنا.
اليوم نبارك للإيران ولأخوتنا لبنان حزب الله ولليمن، أبارك لهم بالإنصارات، والله إنصارات عظيمة، الحمد لله اللي يكع ترامب ترامب يكع يكع على الأرض.
هو احتفال بالنصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، احتفال للأمة الإسلامية والأمة العربية، وإحنا خرجنا جاهزين يدنا على الزناد، جاهزين لخوض المعركة مع العدو الصهيوني الأمريكي، إن عدتوا عدنا.
شكرا لله واحتفالا بانتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة كافة، وأنا أقول للشعب اللبناني وحزب الله خاصة، نحن معكم ولن نترككم وحدكم، الله معكم ونحن معكم.
الحشود الجماهيرية جددت التأكيد على أن جهود التهدئة والسطحية التسويات لن تكتب لها النجاة ما لم تتوقف آلة البطش الصهيونية عن لبنان العزة وعن كل ساحات المحور، معلنة بأن الموقف اليمني ثابت في المشاركة الفاعلة والنصرة العاجلة.
ونقول للأمريكي والإسرائيلي، بل نقول له إن جرائمه لن تخيبنا ولن ترعبنا.
التحية لإخواننا المجاهدين في كافة المحور، في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي كافة المحور، أننا معكم ولن نتخلى عنكم، ويشهد الله ويعلم الله أننا نود أننا نقاتل معكم كتفا بكتف وجنبا إلى جنب،
وبأن في محور واحد وفي خندق واحد ضد أي طغيان إجرامي، طغيان استكبار، ضد أي فئة في هذا العالم، فئة مستضعفة أو فئة مؤمنة أو فئة مسلمة.
أننا لكم والله بالمرصاد، لن نكل ولن نمل، والله مهما ضربتم ومهما قتلتم ومهما سفكتم من الدماء ومهما قتلتم من الأبرياء والنساء، أننا والله ما زدتمونا إلا قوة.
نحن جاهزون ومستعدون جوا وبحرا وبرا، لن نترك المقاومة سواء في لبنان أو في إيران أو في العراق أو في فلسطين، نحن شعب الإيمان والحكمة، لن نتركها إطلاقا.
سنحرر كل فلسطين،
وفيما تتواصل الهتافات من أكثر من 1200 ساحة، يكتب اليمنيون اليوم فصلا جديدا من الثبات والإيمان. هنا اليمن حين يحتفي بالنصر يجدد العهد ويؤكد أن الطريق واحد وأن المعركة مستمرة حتى يتحقق الوعد. من ساحة السبعين بأمانة العاصمة، عيسى السياني، صوت الشعب.
مشهد مهيب يعكس ربض الشارع وتحولات المرحلة. تحول ميدان السبعين بقلب العاصمة صنعاء إلى بحر بشري هادر في مسيرة حملت عنوان شكرا لله واحتفاء بالنصر، ساحتنا واحدة في مواجهة الصهيونية، في لوحة جماهيرية جسدت وحدة الموقف وارتفاع منسوب التفاعل الشعبي مع مجريات الصراع في المنطقة. المشاركين أكدوا بسقوط رهانات التفكيك وتجزئة الساحات، مباركين للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالانتصار الكبير ومشيدين بصمود إيران وقوى محور المقاومة، مؤكدين أن ما جرى لم يكن مجرد جولة عابرة بل محطة فاصلة دشنت مرحلة جديدة عنوانها وحدة الجبهات وتكامل الأدوار.
لقد راهن الكفار وعلى رسم ترامب بالاستسلام وإعلان الهزيمة من إيران، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يظهر نوره ويتم نوره ولو كره الكافرون.
خرجنا نبارك ونقول لإخواننا لقلعة المقاومة، للصمود، لإيران البطولة، لإيران الشجاعة، لإيران الاستعداد الذي بنت رغم الحصار ورغم ما سلط عليها العدوان من عملاء واغتال قادتها ليدخل اليأس إلى قلوبهم. نحن لا يدخل اليأس إلى قلوبنا، لأن اليأس هو خلق للضعفاء، خلق للفاشلين. أما نحن اخترنا المواجهة في العواصف العاتية ولازلنا مستمرين.
الشعب اليمني اليوم قدم رسالة عظيمة مفادها أنه خرج اليوم متضامنا مع الشعب اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومباركا للانتصار الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران ضد قوى الاستكبار العالمي ممثلة بأمريكا وإسرائيل وحلفائهم. وهي اليوم تقول هذه الجموع الكبيرة، هذه الحشود المليونية التي خرجت إلى الساحات مباركة ومؤيدة ومناصرة، تقول لكل محور الجهاد والمقاومة من فلسطين العزة إلى لبنان إلى العراق إلى إيران بأن هذا المجد وهذا الانتصار الكبير لا يمكن أن يمحى من ذاكرة الأجيال، وأن دم اليمنيين هو دم العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين والإيرانيين، هو دم كل عربي وحر ومسلم في هذا العالم، ولا يمكن أن يتراجعوا عن موقفهم ومناصرتهم للقضية الفلسطينية، القضية الأم، القضية الأساسية. ولكن مع ذلك هم لن ينفكوا عن محور الجهاد والمقاومة ولن يتنازلوا أو يتراجعوا قيد أنملة عن مواقفهم المعلنة.
ولقد تأكد من خلال هذه المنازلة ومن خلال هذه المواجهة أحداث تحولات في مفاهيم المقاومة وفي مفاهيم كيفية كسر قوى الاستكبار العالمي. اليوم أثبتت هذه المعركة حقائق جديدة على الأرض، وأكدت لأولئك الذين ركنوا إلى أن وضعوا أنفسهم تحت رهن القوى الاستعمارية والقوى الجبروتية وتأكدهم أو يقينهم بأنها تحميهم، بأنه لا مجال للحماية إلا من خلال الأمة ومن خلال قيم الأمة ومن خلال شعوب الأمة ومن خلال ما يمنحه الله سبحانه وتعالى من توفيق وإمكانية المقاومة. وعليهم أن يعيدوا النظر في موقفهم وأن يدركوا أن هذه القوى التي ركنوا إليها أمريكا استنزفت قوتهم واستنزفت إمكانياتهم ولم تستطع بأي حال من الأحوال إلا أن تجلب لهم الدمار.
وامتدت رسائل التضامن من صنعاء إلى غزة، حيث جدد المحتشدون التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما شملت رسائل الدعم للشعب اللبناني في تأكيد على ترابط القضايا ووحدة المصير ورفض أي محاولات لعزل الجبهات أو تفكيكها.
رسالة أننا ثابتون على نفس الطريق ولا يمكن التراجع عنها حتى يتحقق النصر الأكبر بتحرير القدس الشريف. أيضا نذكر إخواننا في حزب الله أننا معهم وقلوبنا معهم، وإن شاء الله يتحقق لهم النصر وهم يعيشون لحظات حاسمة وقوية، ولكنهم أثبتوا ببسالتهم بطولاتهم بإيمانهم الكبير أنهم الأقوى أنهم الأقدر على انتزاع النصر بإذن الله تعالى. نحن معكم يا أبناء لبنان كافة وأخوتنا في حزب الله، نحن معكم إلى أن يتحقق النصر وترفع المظلومية، وهذا قريب بإذن الله تعالى.
ومع إزدال ستار المسيرة لم يكن الختام سوى بداية لمرحلة جديدة، حيث شدد المشاركون على الجاهزية الكاملة لأي جولات قادمة، داعين شعوب الأمة إلى التقاط دلالات المشهد والانخراط في معادلة ترسم ملامح توازن إقليمي مختلف تتراجع فيها الهيمنة الأحادية وتبرز فيه إرادة الشعوب كعامل حاسم في صناعة المستقبل. لإذاعة صوت الشعب، شمسان اليفاعي، صنعاء. في لحظة بدأ فيها أن أنظار العالم مشدودة إلى الخليج، كانت خرائط النفوذ تعاد صياغتها بهدوء في أماكن أبعد، من مضيق تايوان إلى أعماق بحر الصين، ومن إسلام أباد إلى باب المندب. لم تكن الهدنة المؤقتة فترة سكون، بل مساحة اختبار لإعادة ترتيب التوازنات. وبينما كان التركيز منصبا على ما ستسفر عنه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، كانت التحولات الأعمق تجري خارج إطار الطاولة. انتهت الجولة الأولى من المفاوضات دون نتائج تذكر، لكن ما سقط فعليا لم يكن مجرد مسار تفاوضي، بل مقاربة كاملة لطبيعة إدارة الصراع. فقد دخلت واشنطن بسقف مطالب مرتفع شمل إعادة صياغة الدولة الإقليمية الإيرانية وتفكيك ملفات حساسة، في طرح بدأ أقرب إلى فرض شروط ما بعد حرب غير محسومة. في المقابل تعاملت طهران مع المشهد بثقة واضحة، رافضة تقديم تنازلات لا يدعمها ميزان الميدان. غير أن حصر المشهد في هذا الثنائي يخفي نصف الحقيقة، ففي الشرق الأقصى كانت الصين تتحرك وفق مقاربة مختلفة تقوم على إعادة تعريف النفوذ عبر الاقتصاد والسياسة بدلا من التصعيد العسكري المباشر. ومع تصاعد التوتر حول تايوان، لم تكتفي بكين بخطاب الردع، بل طرحت بدائل أقل كلفة وأكثر جاذبية، ما عاد تشكيل بيئة القرار في المنطقة. هذا التباين بين نهجين، الأمريكي القائم على الضغط والصيني القائم على الاحتواء، يكشف تحولا أوسع في طبيعة التنافس الدولي. فالمعادلات لم تعد تحسم فقط بالقوة الصلبة، بل بالقدرة على إدارة التوازنات وخلق مساحات تأثير غير مباشرة. في منطقة الخليج برز مضيق هرمز كأحد أهم مفاتيح هذا التحول. فبينما سعت واشنطن إلى استثمار الهدنة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقها، تعاملت طهران مع المرحلة كفرصة لتعزيز موقعها عبر التحكم بإيقاع الملاحة وإرسال إشارات دقيقة للأسواق العالمية، في انتقال واضح من المواجهة العسكرية إلى أدوات الضغط الاقتصادي. أما في لبنان فقد سقطت مبكرا محاولات فصل المسارات، إذ أثبت ترابط الجبهات أن أي معالجة جزئية للصراع تبقى قاصرة. فالميدان فرض منطقة وأفشل محاولات إعادة تشكيل الواقع عبر تسويات مجتزأة. عند جمع هذه المسارات يتضح أن واشنطن دخلت المفاوضات بأهداف متعددة، كسب الوقت، تفكيك الجبهات، وانتزاع تنازلات، لكن النتائج جاءت معاكسة. لم تفكك الجبهات ولم تنتزع التنازلات، بل تزايدت الضغوط في أكثر من ساحة، ما كشف حدود القدرة على التحكم بإيقاع الصراع. في المقابل يبرز عامل جديد يتمثل في احتمالات انخراط صيني أكثر فعالية ولو بشكل غير مباشر. فبكين التي اعتادت التوازن الحذر تبدو اليوم أقرب إلى إعادة تموضع محسوب يتيح لها التأثير دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. هذا المشهد يضع الولايات المتحدة أمام معادلة معقدة، التصعيد يحمل مخاطر توسع غير محسوب، والتراجع يفرض كلفة سياسية واستراتيجية. وبين الخيارين تبدو المساحة الرمادية، الضغط المحدود والتفاوض المشروط هي المسار الأكثر ترجيحا وإن كان غير مضمون النتائج. في الخلاصة لا تكمن أهمية ما جرى في فشل جولة تفاوضية بقدر ما تكمن في التحول الأعمق الذي كشفته. فالعالم لم يعد يدار من مركز واحد، ولا تفرض إيقاعاته بأداة واحدة، من مضائق الطاقة إلى خطوط التماس الجيوسياسية، تشكل معادلة جديدة عنوانها من يملك القدرة على إدارة الإيقاع يملك مفاتيح التأثير. وهكذا لم تعد الطاولة وحدها ساحة القرار، بل امتدت لتشمل خرائط أوسع، حيث تكتب النتائج قبل أن تعلن، وترسم ملامح النظام الدولي القادم بصمت ثقيل. تتجه معركة بنت جبيل تدريجيا إلى ترسيخ نفسها كنموذج كلاسيكي لحروب الاستنزاف المعقدة، حيث لا يقاس التقدم بالأمتار بقدر ما يقاس بقدرة الأطراف على الصمود وإدارة الزمن. فالميدان لم يعد ساحة اشتباك تقليدية، بل فضاء متشابكا تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع رهانات السياسة، ويتلاشى فيه وهم الحسم السريع أمام واقع ميداني صلب أعاد رسم قواعد الاشتباك. بعد أكثر من 40 يوما من القتال، لم تعد المواجهة مجرد عملية توقل، بل تحولت إلى صراع إرادات مفتوح. فعلى الرغم من الدفع بقوات كبيرة ومحاولات فرض حصار متعدد المحاور، لم تتمكن قوات العدو الإسرائيلي من تحقيق اختراق حاسم، بل وجد نفسه في مواجهة نمط قتال مختلف تحسم فيه المعارك على مسافات قريبة داخل الأزقة، حيث تتآكل أفضلية التكنولوجيا لصالح الخبرة الميدانية والجاهزية القتالية. في هذا السياق برزتها المقاومة اللبنانية كقوة قادرة على إدارة معركة مركبة لا تكتفي بالدفاع بل تمزج بين الصمود والهجوم ضمن منظومة قيادة وسيطرة متماسكة. فمحاولات التطويق لم تفض إلى تفكك داخلي بل اصطدمت بدفاع دائري محكم حافظ على تماسك الجبهة ومنع عزل أي محور قتالي. ويظهر التحول الأبرز في اعتماد تكتيكات مرنة قائمة على الكر والفر واستدراج القوة المهاجمة إلى مناطق قاتلة تتحول فيها إلى أهداف مباشرة للكمائن والعبوات. هذا النمط لم يبطئ التقدم فحسب بل حوله إلى عبء استنزافي متصاعد أجبر القوات المهاجمة على التقدم بحذر والاعتماد على وسائل غير مأهولة في مؤشر واضح على تعقيد البيئة القتالية. ولم يتوقف التأثير عند حدود الاشتباك المباشر إذ وسعت المقاومة دائرة الضغط عبر عمليات استهداف دقيقة لنقاط الحشد والتجمعات بالتوازي مع إسناد ناري بالصواريخ والمسيرات ما أبقى الجبهة الشمالية في حالة استنزاف دائم وأفشل محاولات تثبيت زخم هجومي مستقر. على المستوى الاستراتيجي تكشف المعركة عن مأزق أعمق يتمثل في عجز تحقيق الأهداف الكبرى سواء في عزل المدينة عن محيطها أو فرض واقع ميداني مترابط. فالتوقل المحدود رقم كثافة الحشد يعكس سقفا عملياتيا منخفضا ويسقط عمليا فكرة إنشاء حزام أمني مستقر ليبقى المشهد مفتوحا على احتمالات الاستنزاف الطويل. في المقابل لجأ الطرف المهاجم إلى سياسة التدمير الواسع في محاولة لكسر البيئة الحاضنة إلا إن هذا النهج رغم شدته لم ينجح في شل القدرات القتالية بل عمق كلفة المواجهة مع استمرار الضربات التي طالت على العمق وأربكت منظومات الدفاع. أما على الصعيد النفسي والإعلامي فتتسع الفجوة بين الخطاب المعلن والواقع الميداني حيث تسوق إنجازات محدودة في مقابل اعترافات ضمنية باستمرار المأزق. هذه الإزدواجية تعكس انتقال المعركة من محاولة حسم سريع إلى مواجهة مفتوحة تدار تحت ضغط الزمن. في المحصلة لم تعد بنت جبيل في جنوب لبنان مجرد ساحة قتال بل تحولت إلى رمز استراتيجي يعكس تحول موازين الاشتباك حيث يفشل التفوق الناري في فرض الحسم وتنجح حرب الاستنزاف في إعادة صياغة المعادلة. إنها معركة تثبت أن الجغرافيا حين تدار بوعي قتالي عال يمكن أن تتحول إلى فخ يستنزف القوة ويعيد تعريف معنى الانتصار. في إنجاز أمني نوعي يكشف عمق المواجهة الخفية أزاحت الأجهزة الأمنية الستار عن منظومة معقدة من أساليب التجديد وآليات جمع المعلومات التي يعتمدها العدو الإسرائيلي في محاولة لاختراق الجبهة الداخلية والنفاذ إلى مفاصل حساسة في الدولة والمجتمع. البيان الذي استند إلى إفادات عناصر تم ضبطها مؤخراً قدم صورة دقيقة لحرب غير تقليدية تدار بهدوء حيث تتحول المنصات الرقمية إلى ساحات استهداف وتستبدل الأساليب المباشرة بأدوات ناعمة تتسلل عبر الحاجة والفضول والعلاقات الاجتماعية. وكشفت الأجهزة أن الإقراء المالي يتصدر أدوات الاستدراج من خلال إعلانات ممولة ومحتوى رقمي يستهدف الباحثين عن فرص عمل قبل أن يسحب المستهدف تدريجيا نحو مسارات أكثر حساسية تبدأ بمعلومات عامة وتنتهي ببيانات تمس الأمن القومي. وفي مشهد أكثر تعقيدا برزت أساليب التوظيف الوهمية كأحد أبرز وسائل الاختراق حيث يتم استدراج الضحايا عبر شركات افتراضية وإخضاعهم لاختبارات تبدو مهنية في ظاهرها لكنها مصممة بعناية لانتزاع معلومات ذات طابع أمني.
والعدو يعني يتخذ وسائل يعني كثيرة بل ويجدد هذه الوسائل وبعضها ظاهريا تبدو لا علاقة بالعمل الأمني أو الاستخباراتي لكنها إحدى وسائله الاستدراج. ولذلك كان يعني لزاما على اللجنة الأمنية أن تبين للشعب اليمني بعض وسائله حتى يكون على حذر. العدو يعني في أكثر من بيان له تحدث عن صعوبة تجنيد عملاء من بلادنا وأنه يعاني من عوز وعجز استخباراتي ومعلوماتي. ولذلك اتخذ طرق متعددة على الشعب اليمني أن يكون حذرا هنا يعني وعدم التواصل بأي شكل على أشكال أو أن يكون ضحية بالعدو الإسرائيلي عبر استغلال حاجته المادية أو غير ذلك.
ولم تقب أدوات الضغط والابتزاز إذ أشار البيان إلى استخدام الإسقاط الأخلاقي كوسيلة لإخضاع المستهدفين عبر استدراجهم إلى مواقف حساسة تستخدم لاحقاً كورقة تهديد لإجبارهم على التعاون، كما سلط الضوء على نشاط عناصر مدربة تتخفى في هيئة مؤثرين على وسائل التواصل تتقن اللهجات المحلية وتنسج علاقات اجتماعية تحت عناوين ثقافية وإنسانية قبل أن تتحول تلك الروابط إلى قنوات لطلب معلومات دقيقة مقابل إغراءات مالية. وفي سياق متصل بيّنت الأجهزة أن أدوات جمع المعلومات لم تعد تقليدية بل باتت تمر عبر استبيانات إلكترونية وتطبيقات ربحية تستخدم كواجهات لجمع بيانات تبدأ من تفاصيل الحياة اليومية وتمتد إلى معلومات اقتصادية وأمنية حساسة. كما تشمل هذه المنظومة إجراء مقابلات تحت غطاء إعلامي أو إنساني توهم المستهدفين بأنها تهدف لتحسين أوضاعهم، بينما تستغل في الواقع للحصول على معلومات تفصيلية عن منشآت حيوية وبنى تحتية مختلفة.
الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في المجال الرقابي، لكن أيضا على الناس أن يكونوا حذرين عندما يقدم لك خدمة مجانية، عندما تحصل على خدمة دون مقابل فاعلم أنك أنت المقابل وبلدك هو المقابل، أو عندما يقدم لك فتات المال بالسنتات يعني مقابل أن ترفع له صور أو تقدم له معلومات تحت مسمى استبيان، أو أحيانا لعبة يعني عندما يعني في هناك تطبيقات من اللعب كلما استمريت اللعب يعطيك أموال يعني بالعقل، يعني كيف يمكن لأحد أن يجعلك تلعب ويقدم لك مال مقابل اللعبة؟ لا بد أن في الأمر شيء، هم يطلبون يعني في هذه الألعاب تصوير أماكن، تصوير شوارع معينة حتى تستخدم باللعبة، بينما العدو يستخدم هذه الصور. أيضا عدم التعاطي أو التعامل نهائيا مع الرسائل التي تأتي عبر التليجرام أو الواتس من أرقام دولية وعدم فتحها وحضر الرقم بشكل مباشر، يعني أيضا عدم التجاوب مع أي اتصال دولي لأنه فخ. مثل هذه الأمور بإمكان الناس أن يقوموا بها، والأجهزة الأمنية هي تقوم بدورها بالرقابة، وفي النهاية لن تنجح الأجهزة الأمنية في أي من أدائها ما لم يكن هناك حاضنة شعبية ومساندة شعبية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن يقظة المواطنين لعبت دورا محوريا في إفشال العديد من هذه المحاولات سواء في بداياتها أو بعد انكشاف أهدافها، مشيرة إلى استمرار جهود الرصد والتعقب لتفكيك ما تبقى من هذه الشبكات. الأجهزة الأمنية جددت التزامها بالتصدي الحازم لكل المخططات المعادية، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن معركة الأمن لم تعد مسؤولية جهات بعينها بل مسؤولية وطنية مشتركة تخاض في ميدان الوعي بقدر ما تدار في ميدان المواجهة. لإذاعة صوت الشعب، شمسان اليفاعي. إلى هنا سامعنا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. إلى الملتقى في الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
هنا إذاعة صوت الشعب قدمت لكم تقارير لشمسان اليفاعي وعيسى السيان، حصيلة أسبوع من أهم الأحداث والتقارير الإخبارية. تقارير من إخراج شمسان اليفاعي وعيسى السياني.